السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأخوة الأفاضل، فقد انتهينا ولله الحمد من شرح ما ذكره الناظم رحمه الله في باب العام والخاص، وأدرج تحته باب المطلق والمقيد. ورأينا في المجلس الأخير تتمة مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد ببيان النوع الثاني من أنواع المخصص أو التخصيص والتقييد، فكل من التخصيص والتقييد نوعان اثنان: التخصيص المتصل ويكون بالشرط والاستثناء والوصف، أما التخصيص المنفصل فهو الأهم. لماذا؟ لأن التخصيص المتصل يدركه السامع من قرأ الآية المخصصة بشرط أو استثناء أو وصف، يدرك العربي يدرك التخصيص بفهمه للغة العرب، لكن التخصيص المنفصل لا يدركه إلا من استقرأ علوم الشريعة أو نصوص الشريعة من كتاب وسنة ومواطن الإجماع، ويحسن الاجتهاد باستعمال القياس. هذا هو الذي يمكنه أن يدرك أن هذا النص العام أو المطلق مقيد ومخصص. بماذا مقيد ومخصص؟ بآية أخرى في موضع آخر، بحديث، بموطن من مواطن الإجماع، أو بوجه من وجوه القياس الصحيح. وبعد أن انتهينا من ذكر العام والخاص، نبقى دائما في دلالة الألفاظ. قلت مباحث دلالة الألفاظ من أهم مباحث علوم أو علم أصول الفقه. فعلم الأصول يبحث في أربعة أشياء: يبحث أولا في الأحكام الشرعية وقد رأيناها، ويبحث في الأدلة الإجمالية وسنراها إن شاء الله في المجالس القادمة إن شاء الله، من كتاب والسنة وإجماع وقياس واستصحاب وقول الصحابي. والباب الثالث من باب أصول الفقه هو دلالات الألفاظ، كيف يمكن للمجتهد أن يصل إلى الأحكام الشرعية. فبدأنا بباب الأمر والنهي، ثم عرجنا إلى باب العام والخاص والمطلق والمقيد. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص. المجمل ويقابله المبين، والظاهر ويقابله المؤول والنص. فالكلام له ثلاث صور، الكلام له ثلاث صور: إما أن يكون لا يختبر إلا معنى واحدا. ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ ما هو معنى واحد لا يفهم الإنسان منه شيئا آخر، وليس له وجه من وجوه تأويل أبدا. حرمت عليكم الميتة، إذن فالكلام له هذه الصورة الأولى، لا يحتمل إلا معنى واحد. وهناك كلام لا يحتمل معنيين اثنين، يحتمل معنيين اثنين أو أكثر. فإن ترجح أحدهما، إن ترجح أحد المعنيين على الآخر، كان يعني المعنى أحد المعنيين أقوى من الآخر، يعني واحد احتماله 90% أو 70%، والآخر احتمال 10%، يعني احتمال قليل. إذا فنلاحظ أن الله احتمل معنيين اثنين، ولكن ترجح أحدهما. هذا هو الظاهر، الراجح يسمى الظاهر. وإن لا إن تساوى المعنيان لم يأتي شيء يرجح أحدهما على الآخر، تساوي هذا هو المجمل. نعيد الكلام، الكلام لا يخلو من أحد أو من إحدى هذه الصور الثلاث، إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسموه النص، وإما أن يحتمل معنيين فإن ترجح أحدهما هذا هو الظاهر الراجح يسمى الظاهر. وإن تساوى المعنيان لم يأتي شيء يرجح أحدهما على الآخر فهذا هو المجمل. وبدأ الناظم رحمه الله ببيان المجمل، وكان الأولى أن يبدأ ببيان النص، ببيان النص. إذن كان الناظم أو الناظم رحمه الله كان الأولى أن يبدأ بالنص كعادة المصنفين، يبدأ بحاجة ما هو أقوى شيء هو النص فنبدأ به، ولكنه رحمه الله بدأ بالمجمل. فنحن نسير على ما سار عليه الناظم رحمه الله، فقال رحمة الله عليه رحمة واسعة: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. وعيد: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. هنا مر الناظم رحمه الله يتكلم عن المجمل ويقابل المجمل المبين. ما هو المجمل؟ المجمل في اللغة طبعا هو اسم من أجمل، اسم مفعول من أجمل، ومعنى أجمل بمعنى خلط. الشيء المجمل هو الشيء المخلوط غير المميز أي المبهم. المجمل هو الشيء المخلوط، إذن فهو مبهم غير واضح، إذن هذا معنى المجمل، شيء مجمل أي مبهم. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، ما هو المجمل؟ المجمل لفظ، لاحظوا لفظ، إذن هو وصف للألفاظ، هو لفظ يحتمل أكثر من معنى، لفظ يحتمل أكثر من معنى، وليس أحدهما أرجح من الآخر. طيب، لفظ يحتمل أكثر من معنى وليس أحدهما أرجح من الآخر، بمعنى أنه الذي لا يتضح المقصود منه، لا يتضح ما معنى أو ما المراد من هذه اللفظة، هل معناها كذا أو كذا، تمام، ترددت معاني اللفظة، إذن فهي مجملة. فعندما قلنا لفظ يحتمل أكثر من معنى خرج النص. لماذا؟ قلنا لفظ يحتمل أكثر من معنى خرج النص، النص لا يحتمل إلا معنى واحدا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وعندما قلنا ليس أحدهما أرجح من الآخر خرج الظاهر. لماذا خرج الظاهر؟ لأن الظاهر يدل على معنيين لكن يكون أحد المعنيين أرجح، هذا هو الظاهر. إذا المجمل يستوي المعنيان، لا شيء يرجح أحدهما على الآخر. ومن العلماء من يعرفه بتعريف سهل فيقول هو ما يتوقف فهم المراد منه، يتوقف فهم المراد منه، أي لا نفهم منه شيئا، يتوقف فهم المراد منه على غيره، أي يحتاج إلى غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره. إذا كان ألفاظ تحتاج إلى غيرها لبيان بيانها. ماذا تبين؟ تبين معناها أو تبين صفتها أو تبين مقدارها. إليك هذه الأمثلة. مثلا قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فما معنى كلمة قروء؟ هي جمع قرء، جمع قرء أو قرأ، يجوز وجها بفتح القاف وضمها، جمع قرء وقرأ. إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رجعنا إلى المعجم حتى نفهم كلام الله. فهمنا معنى كلمة المطلقات، فهمنا معنى كلمة يتربصن بمعنى ينتظرن ويترقبن بأنفسهن ثلاثة، هذا لا يفهم أحد غير معناه، ثلاثة واضح. قروء، رجعنا إلى المعجم كما ذكرت، فوجدنا كلمة القروء تدل على معنيين، تدل على معنيين متناقضين، تدل على معنيين مختلفين. المعنى الأول، المعنى الأول هو الطهر. إذن القرء يطلق على الطهر. والمعنى الثاني هو الحيض. المعنى الأول هو الطهر، والمعنى الثاني هو الحيض. هذا لفظ مشترك، والألفاظ المشتركة قليلة جدا في لغة العرب، ألفاظ مشتركة قليلة جدا في لغة العرب، وهذا يدل على غناها. ليس مثل الفرنسية مثلا، الألفاظ المشتركة كثيرة لأنها فطيرة. اللغة العربية قليلة، قليلة في الألفاظ المشتركة، كل لفظ عنده معناه الخاص. نادرا هناك بعض الألفاظ يشترك فيها معنيان اثنان أو أكثر، اللفظ المشترك قليل. ماشي، فما معنى كلمة القرء؟ قالنا الحيض، قالنا الطهر. هل هناك شيء، هل دل كلمة القرء على معنى معين؟ الجواب هذا هو المجمل، هذا هو المجمل. ما هو الظاهر من كلمة قرء؟ لا شيء يرجح، لا بد أن نبحث عن المرجح خارج هذا النص. ليس ثم شيء مجمعين هذا. أين توقفنا الأخ يوسف؟ تفضل. أين توقف الحديث؟ يعني الإرسال لدي جيد، يعني ليس العيب في الإرسال ولكن في المستقبل يجب البحث عن دليل. ماذا؟ من يذكرنا بالضبط أين توقفنا؟ نعم، إذا قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا أراد القارئ فهم كلام الله تعالى في هذه الآية، المطلقات يفهم معناها، يتربصن يفهم معناها، ينتظرن يترقبن، يترقبن بأنفسهن ثلاثة، لا أحد يخالف في معنى ثلاثة. ليس هناك أحد يقول الظاهر من كلمة ثلاثة أنها ثلاثة، لا، نص ثلاثة واضحة. كلمة قروء رجعنا، فقال العلماء ذلك القروء جمع قرء وقرأ، فيحتمل أنه بمعنى الطهر، ويحتمل أنه بمعنى الحيض، فهو لفظ مشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ هو ما دل على معنيين فأكثر، وما دل على معنيين فأكثر. صح، بالوضع الأول، من أول يوم عندما وضعت اللغة وضعت لهذين اللفظين. القرء أطلق من أول يوم على الحيض، وأطلق من أول يوم على الطهر. إذا قال العلماء لفظ مشترك معنى هذا، يعني من أول يوم وضعت فيه اللغة وضعت لهذين المعنيين. طب هنا صح، لو وضعت، لو وضعت الكلمة بمعنى، لو وضعت الكلمة بمعنى واستعملها الناس بمعنى آخر، ما لا هنا صار مجاز شيء آخر. اللفظ المشترك من أول يوم وضع لشيء معين. فكلمة قلقلة اللفظ المشترك، لا أدري إن سمعنا أو سمعتم كل ما ذكرناه، قلنا اللفظ المشترك قليل في اللغة، قليل جدا. يعني لو طالبك أحد ومن تبحث عن الألفاظ المشتركة لوجدت العدد اليسير. لماذا لساعة اللغة العربية تستقل كل شيء عنده لفظ، كل ما له لفظه الخاص به إلا قليلا وهو اللفظ المشترك. فهل يتبادر إلى أذهاننا شيء إذا قرأنا ثلاثة قروء؟ لا يتبادر إلى أذهاننا شيء يرجح أحد المعنيين. لما قرأ القروء نتردد هل معناها الحيض أو معناها الطهر. طبعاً لم يتبادر إلى أذهاننا شيء. لو تبادر إلى أذهاننا شيء معين من أول ما قرأناه يسمى الظاهر، سيأتي. هنا لم يتبادر إلى أذهاننا شيئا، هذا هو المجمل. يحتاج إلى بيان. إذن هل كلمة القرء مبهمة المقدار؟ الجواب لا. هل كلمة القرء مبهمة الصفة؟ الجواب لا. كلمة القرء مبهمة المعنى. كلمة القرء مبهمة المعنى. إذن المجمل ما هو؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما بتعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره. هذا التعريف الذي ذكرته ثانيا، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يحتاج إلى غيره لبيان معناه أو صفته أو مقداره. كلمة القرء تحتاج إلى غيرها كي يظهر معناها. نعطيك مثال، أعطيك مثالا للفظة مفهومة لدينا، المعنى واضح لكن هي مجملة الصفة. مجملة الصفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. الصلاة في الشرع معروفة لكن معناها واضح، هل هي واضحة المقدار الكيفية؟ هل هي واضحة الكيفية؟ الجواب لا، غير واضحة الكيفية. إذن فهي مجملة الكيفية. كذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة مجهولة المقدار، كم نخرج؟ آتوا الزكاة كم؟ إذن هذه الألفاظ مجملة، المجمل ما افتقر إلى غيره لبيان معناه أو صفته أو مقداره. هذا التعريف الذي ذكرته ثانيا، رجاء انتبه، ذكرت تعريفين، أحدهما هو الذي نجده في كتب الأصوليين عموما، الله يقولون إن المجمل لفظ يحتمل أكثر من معنى ليس أحدهما أرجح من الآخر. والتعريف الثاني اللفظ المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره لبيان معناه لبيان صفته أو لبيان مقداره. وضربت أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. في المعنى تضرب مثال بالقرء، في الصفة تضرب مثلا بالصلاة والحج، وبالمقدار مثلا الزكاة والكفارات وغير ذلك. مثال آخر عن المجمل قوله تبارك وتعالى وهو يبين حالة الطلاق قبل الدخول، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة حكم كل نوع من أنواع المطلقات، سواء ذكر ما يجب على الذي طلق امرأته بعد الدخول فهذا ألزمه بأن لا يأخذ من المهر شيء، وتكلم عن من طلق قبل الدخول فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن أن فريضة، يعني سميتم المهر، فنصف ما فرضتم ينتصف المهر إذا طلق قبل الدخول وسماه، فنصف ما فرض إلا أن يعفون. من هؤلاء؟ نسوة. هنا الواو ليست ضمير جماعة، ليست واو الجماعة، الواو هنا أصلية، يعفون هذا الواو أصلية، والنون من النسوة يعفون. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهمنا معنى يعفون، النساء امرأة تريد أن تتنازل عن نصف المهر تقول لا أريد شيئا لا الحق، وهذا يدل على كرم أخلاق قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هذا الذي بيده عقدة النكاح؟ هذا لفظ مجمل. الذي بيده عقدة النكاح لا اسمه، يمكن تطلق لا اسمه على عقدة النكاح بيد الزوج، ويمكن تكون عقدة النكاح من الذي عقد النكاح؟ والولي. إذا هل هو ولي الفتاة أو هو الزوج؟ طبعا هل المقصود هنا إلا أن يعفون؟ يعفون واضح، هو النساء. يعفون الذي بيده عقدة النكاح هنا غير واضح، من اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الزوج ومنهم من قال هو ولي الفتاة. طبعا إذا هذا لفظ مجمل لكن يفتقر إلى غيره، إذن نبحث. طبعا الإنسان يبدأ يبحث، فأقرأ قوله تعالى بعد ذلك وأن تعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، هنا لا شك أن الخطاب موجه للأزواج. لماذا؟ لأن ذلك يرد على من يسقط حق نفسه لا يسقط حق غيره. الإنسان الذي يسقط حق غيره لا يقال له أن تعفو أقرب للتقوى، طبعاً إنما يقال من يسقط حق نفسه. فلذلك رجح أكثر العلماء أن الخطاب في الآية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال المراد منه الزوج، إلا أن تعفو المرأة تقول لا أريد نصف المهر، أو يعفو الزوج ويقول لها المهر كله مع أن الله أوجب عليه النصف، هو يقول لا أنا لا أريد النصف، لها المهر كله وإن لم أدخل بها. هذا كرم أخلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا معنى المجمل. حكمه، حكم المجمل إذا لم يتبين للمجتهد معنى المجمل، لفظة تتردد بين معنيين، فلا يجوز العمل بأحد معاني المجمل، لا يجوز له أن يعمل بأحد معاني المجمل حتى يأتي الدليل المبين. لا بد أن يقنع نفسه أولا وغيره ثانيا بأن المعنى المراد من هذه اللفظة هو كذا وكذا بدليل خارجي يسمى المبين بكسر الياء. لماذا؟ لأن أحد المعاني ليس أولى من غيره. يعني لماذا رجحت هذا المعنى؟ هل ترجح حسب هواك؟ لابد من دليل. الدليل الذي يبين يسمى المبين، والنص الذي كان مجملا فبينه الدليل يسمى المبين بفتح الياء، بفتح الياء، وهو ما يجعلنا نتكلم عن المبين. انتبهوا، تكلمنا عن المجمل، الآن نتكلم عن المبين. المبين اسم مفعول كذلك من بين، يبين من البيان، أي التبيين. البيان هو التبيين، البيان هو التبيين، كذا السلام هو التسليم، والحرام هو التحريم، والكلام هو التكليم. إذا هذا اسم مصدر. ولفائدة الكتاب المعروف للجاحظ رحمه الله يسمى ببيان والتبيين، هذا تسمية مشهورة، لكن في الحقيقة تسمية صحيحة أو الأصح البيان والتبيين، البيان والتبيين. إذا لماذا؟ لأن البيان والتبيين، كيف يقول البيان والتبيين؟ البيان هو التبيين، فالبيان والتبين هذا هو الراجح في تسمية الكتاب. إذا ما معنى المبين؟ المبين هو الموضح، المبين هو الموضح، والبيان هو الإيضاح. ويعرف اللغويون البيان هو إخراج اللفظ من حالة الإجمال والخفاء إلى حالة الظهور والوضوح. يخرجوك لفظا، مثلا أنت لما تفتح معجم تبين الألفاظ، تخرجها من حالة الغموض والإجمال إلى حالة الظهور والاتضاح. لكن في الاصطلاح قالوا المبين هو اللفظ الدال على معنى بعد التبيين. انتبهوا، اللفظ الدال على معنى معين بعد التبيين. لماذا قالوا ذلك؟ عندما قلنا هو اللفظ الدال على معنى معين خرج المجمل. لماذا خرج المجمل؟ لأن المجمل لا يدل على معنى معين، إنما يدل على معنيين فأكثر. إذا خرج المجمل بمجرد أن قلنا اللفظ الدال على معنى معين خرج المجمل. بقي من؟ بقي النص يزاحم، بقي النص يزاحم. فبقولنا بعد التبيين خرج النص، بقولنا بعد التبيين خرج النص. كيف خرج النص؟ لأن النص لم يدخله إشكال أصلا حتى يصير مبينا. فبعنا النص دل على معنى معين ولم يحتاج إلى تبيين. هذا شيء إن شاء الله يعني تتضح الأشياء بمعرفة مقابلها. احنا الآن درسنا المجمل ما دل على معنيين فأكثر بلا ترجيح، الآن المبين ما دل على معنى معين بعد التبيين. من الأمثلة مثلا، نرجع إلى الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سبق أن بينا أنه نص مجمل، مجمل المقدار لا، مجمل الصفة لا، هو مجمل المعنى. كلمة قروء ما معناها؟ فقيل القرء هو الطهر، وقيل القرء هو الحيض. ماشي، تبقى تبحث الآن عن دليل الحنفية مثلا، الأدلة في الحنفية قوية جدا في بيان أن القرء المقصود به الحيض، وذهب جمهور العلماء إلى أن القرء هو الطهر. وابن القيم رحمه الله أطال في زاد المعاد في بيان وترجيح مذهب الحنفية أن المقصود بالقرء هو الحيض، من حيث اللغة القرء، القرء هو الاجتماع، منه القرية، واجتمع الناس في مكان ما تسمى قرية، وقرأ الماء في الحوض، اجتمع الماء في الحوض. كذلك هذا استدل باللغة، استدل مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن ما عدا أظن ما عدا النسائي، قال لا داعي الصلاة أيام أقرائك، داعي الصلاة أيام أقرائك، ما تدع المرأة الصلاة ليس في الطهر في الحيض. كذلك نرى قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحد. إذن جعل الأشهر بدل الحيض ولم يجعل الأشهر بدل الطهر، جعل الأشهر بدل الحيض، فدل على أن المبدل هو معنى المبدل منه. كذلك النظر يؤيد مذهب الحنفية، فإن من مقاصد العدة ما هي؟ هو استبراء الرحم، استبراء الرحم. يعني لابد أن نعرف أن المرأة المطلقة هذه ليست حامل، والعلامة الدالة على براءة الرحم ما هي؟ إنما هو الحيض لا الطهر. الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، أما الحيض فهو من خصائص الحائل. إذن فلما أنت بغض النظر عن الصواب في هذه المسألة، الآن تقرأ أنت ترجيح ماذا قال الحنفية في ترجيح معنى القرء، قال هو الحيض بهذه الأدلة. هنا صار قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء صار مبينا، صار اللفظ مبينا، مبين المعنى واضح. هذا في بيان معنى الكلمات. وهناك ما بيان معنى الصفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، نص مجمل، مجمل الكيفية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معنى الصلاة ببيان صفتها قول وعمل، بالقول والعمل. إذن فبعد أن يقرأ المؤمن النصوص التي تبين صفة الصلاة يصير قوله تعالى وأقيموا الصلاة مبينا، يصير مبينا. كذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة نص مجمل الكيفية، المقدار كم نخرج هذه الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام مقادير الزكاة قولا، فبين الحكم كل شيء كيف تخرج زكاته ومقداره وغير ذلك. إذن فصار قوله تعالى وآتوا الزكاة مبينا. كذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قصد البيت، قام اقصدوا هذا البيت، كيف هذا الحج؟ فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الحج قولا وعملا. فصار قوله تعالى ولله على الناس حج البيت صار نصا مبينا. هذا معنى المجمل، ورأينا حكمه. ما حكم المجمل؟ لا يجوز العمل بأحد المعاني إلا بدليل. المبين ما حكمه؟ قال العلماء إذا حصل بيان المجمل وجب العمل به. وجب العمل، يجيش إنسان يعني يتكاسل عن الحق ويترك النصوص ويقول هي مجمل، لا، إذا ظهر لك المعنى بالدليل فيجب العمل بالمجمل. ولا بد أن أذكر نفسي وإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد بين لأمته جميع شريعته، بين أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا ما من شيء. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه إلا بلغه، إلا بلغه، فلم يبقى نص من نصوص الكتاب أو السنة مجملا، ليس في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نص مجمل، إنما يبقى الإجمال واردا في حق المجتهد، المجتهد يراه مجمل، لكن هو في حقيقة الأمر ليس مجملا، قد بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من المعروف من القواعد المقررة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دائما نستدل بهذا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما تحتاجت الأمة إلى شيء فقد بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورضي الله تعالى عن سلمان الفارسي عندما أتاه ذلك اليهودي قال قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الشراء، يعني الشراء هو الفضلات، حتى كيفية أداء قضاء الحاجة يقصر. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم هذا الحديث عن سلمان الفارسي. سلمان الفارسي يريد من هذا أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد بين لنا الفروع الصغيرة، فروع الطهارة، فروع آداب قضاء الحاجة، إلى حد لم يبقى معه أي إجمال وأي إشكال. فنعجب كيف ببعض من يتسمون مثلا زورا وبهتانا بالفكريين والمفكرين كأن غيرهم لا يفكرون، فيزعمون أنه أن أصول مثلا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر غير واضح تركه الله تعالى لنا بتجاربنا الشخصية. لا، الدعوة إلى الله تعالى تستنبط وسائلها وطريقتها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا كيف ندعو إلى الله تعالى. كذلك في التزكية، تزكية النفوس، يأتي الصوفية مثلا يأتون ويبينون أن الله تعالى قد ترك لنا هذا الأمر لنا لم يبينه، لا، قد بين الله تعالى لنا كيف نزكي أنفسنا على لسان رسول في القرآن وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك في مسائل العقيدة يأتي علماء الكلام يقول لك الأمور غير واضحة، لذلك وكل الله تعالى إلينا بيان هذه الأمور الاعتقادية. إذا لاحظ في الدعوة إلى الله زد، وفي تزكية النفوس، وفي الاعتقاد في العقيدة الإسلامية، وجاء آخر في الفقه فقالوا إن فروع المسائل الفقهية ليست بواضحة لا بد تركها الله لنا، بذلك يجوز لنا أن نأتي بأحكام من عندنا فروع المسنى. إن الله سبحانه وتعالى قبض رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا مجملا إلا بينه، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن فيبقى الإجمال في حق من؟ يبقى الإجمال في حق المجتهد. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس، لتبين أنت يا محمد للناس، إذن وظيفتك البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالكم. إذا فهم مسائل أمور الدعوة، مسائل الاعتقاد، أمور التزكية، حتى الفروع الفقهية والآداب الشرعية مما أنزل الله، هي مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وهي مما يقرب من الجنة وبعيد من النار. فكيف يقال إنها لم تظهر؟ إنها بينة. ولكن الإنسان عليه أو المسلم عليه يدرس ويبحث عن هذا البيان. فالله عز وجل قال وأخرس كل مخلوق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، أتممت وأكملت. ولله بر من قال وقل إذا استدليت للتبليغ لو كثم لكان ذا تصوير، فيكتم المرء العلوم النافعة عن طالب لها ويغدو مانعة، كيف وقد باء ذو الكتمان بالرشد باللعنة في القرآن، والمصطفى المعجز كل الفصحى قد الرسالة وكل النصحى، واقتضت الآيات في الكتاب تبليغه والنفي للعتاب، فالله يجزيه أجل ما به جزى نبيا ذا مقام نابه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ملخص الكلام للإخوة الكرام. نحن نعم نذكر المجمل والمبين، لكن هل يوجد مجمل في الشارع؟ لا. أين يوجد المجمل؟ يوجد المجمل لدى المجتهد، لدى القارئ يجد الشيء مجمل، فعليه نبحث عن البيان. فإذا وجد النص الذي يبين صار النص مبينا، صار النص مبين. لكن قبل أن يصله المبين، قبل أن يصله الدليل، هل يجوز له أن يعمل بالمجمل؟ الجواب لا، لا يحل له العمل بالمجمل حتى يظهر له البيان. لماذا؟ لأنه لو عمل بأحد معنيين مجمل يكون قد رجح أحد معنيين بغير دليل. هذا معنى المجمل والمبين. قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى بيان مع النص. وقلنا كان الأولى أن يبدأ به كما فعل جمهور من صنف في علم الأصول، يبدأ بالنص لأنه أقوى ولأنه أوضح. ما هو النص؟ النص في اللغة نص يمص نصا، نص الشيء يمصه نصا إذا رفعه، نصت الدابة مثلا ذنبها أي رفعته. ومنه منصت العروس، مكان ترتفع عليه العروس لتظهر أمام النساء، منصة العروس. ومنه المنصة التي يدرس عليها المدرس، المنصة. لماذا سموها منصة؟ سموها منصة لأنها تظهر الإنسان، إذا صعد عليها ظهر للناس وارتفع عليها. من خلال المعنى اللغوي للنص ندرك أن النص يكون واضحا ظاهرا للعيان، كل الناس يرونه مثل الجبل، يظهر للناس من بعيد. إذن النص في اللغة هو من نص ينص نصا إذا رفعه، أي الشيء المرتفع. أما في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين أقصد، لماذا؟ لأن في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الشرعيين عموما، النص ما هو؟ هو الدليل. نتكلم أنا وياك وقلت عندك نص على هذا، أي أقصد الدليل، الدليل على ما تقول. النص يطلق عرفا، النص يطلق في العرف على، في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء، في عرف علماء الشريعة عموما غير الأصوليين، يطلق على ماذا؟ على الدليل. لكن النص في العرف على الأصوليين، والنص عرفا أي في عند الأصوليين، ما هو؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. فعندما تسمع أنت يجب الاستدلال بالنصوص، ما المعنى؟ هل المقصود هو هذا الذي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ الجواب لا، المقصود بالنصوص الأدلة. لكن عند الأصوليين، عندما تقرأ الأصول وقواعد الأصولية، إذا تعارض النص مع الظاهر، شو المقصود بالنص؟ المقصود بالنص اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. إلا معنى واحدا، فخرج بقولنا هذا المجمل والظاهر. كيف خرج المجمل؟ عندما قلنا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، خرج المجمل لأنه لا يحتمل معنى معين، وخرج الظاهر لأن الظاهر خرج لأنه يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تبعنا؟ سيأتي إن شاء الله. قلت عندما يقرأ الطالب المجمل والمبين والنص والظاهر المؤول يدرك معنى كل واحد بمعرفة ما يقابله. إذا النص في عرف الأصوليين لا في عرف الفقهاء، النص في عرف الفقهاء هو الدليل، والنص في عرف الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. مثال على ذلك، تخيل لو قال لك قائل رأيت جعفرا، أنت تعرف جعفر الذي يتحدث عنه، رأيت جعفرا، هذا لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد وهو جعفر، نص لا يمكن أن تقول الظاهر من قولك جعفر زيد، هذا غير معقول. رأيت جعفر، كذلك قوله مثلا سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، ما هل يمكن أن يحتمل الكلام معنى واحد معنى آخر؟ جواب لا. وأحل الله البيع وحرم الربا، نصوص واضحة، نص لا يحتمل معنى آخر. لذلك عرفه بعضهم ورحمه الله إذا عرفه بذلك، فقال النص هو ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله، أي تفسيره هو النطق به، تفسيره هو النطق به، إذا سمعته عرفت معناه، لا يتبادر إلى ذهن شيء آخر. قال الناظم والنص عرفا، أي في عرف الأصوليين نعم. هل نتوقف من الأسئلة؟ هل نتوقف من الحديث ما أيها الأخوة الكرام؟ النص عند الأصوليين عرفنا النص في اللغة إنه الشيء مرتفع منه منصة العروس، إذا الحمد لله شرعت في قراءة الأبيات كان مربوطا جزاك الله، شرعت في قراءة الأبيات. قلنا النص في اللغة هو الشيء مرتفع، وفي الاصطلاح، في اصطلاح من؟ في اصطلاح الأصوليين هي عرفا، عندما تسمع عرفا كيف قلت اصطلاحا؟ ما تعارف عليه أهل الفن المعين. إذا كنت تقرأ الفقه ما هو النص؟ عندما كانت تتكلم عن الناس، تتكلم عن الفقه في الدين، تقول لابد الإنسان يعمل بالنصوص ولا يعطله، شو المقصود بالنصوص؟ أي الأدلة، الأدلة. لكن في عرف الأصول ما هو؟ هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. انظر ماذا قال الناظم، والنص عرفا أي في عرف الأصولين كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. أعطينا مثال، لقد رأيت جعفرا لا يحتمل إلا ما واحد. وقيل ما تأويله، وقيل ما تأويله تنزيله، فليعلم أي إذا سمعته فهمت منه المعنى. لذلك آيات الصفات نصوص. لماذا كيف أدركنا أنها نصوص آيات صفات الله؟ بما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسألوا قط النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى نصوص الصفات، كما قال المقريزي رحمه الله في الخطط أو صاحب الخطط في تجريد التوحيد المفيد، قالك على كثرة أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الأسئلة ما سمعنا أحدا منهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما معنى وكلم الله موسى تكليما وما قال له وأنا الرحمن عرش استوى أبدا. تأويله وتمثيله بمجرد النطق بفهموه ليس لها معنى آخر. إذا هذا هو النص، ولابد أن نعرف الفرق بين النص والظاهر الذي سيأتي، لأنه إذا تعارض النص مع الظاهر يقدم بالنص، يقدم النص على الظاهر. من الأمثلة قلت قوله تعالى وكلم الله موسى، هو لو قال كلم الله موسى فقط ما هو واضح، وكلم الله موسى واضح في إثبات صفة الكلام لله تعالى، لكن يحتمل يجي إنسان يقول ربما كتب، لأنك أحيانا تكتب لشخص، تكتب لشخص كلمات وتقول لقد كلمته، يحتمل لو قال وكلم الله موسى نقول الظاهر أن الكلام على الحقيقة الكلام المعروف، شوف أنا نقول الظاهر لكن الله قال وكلم الله موسى تكليما. قال علماء اللغة العربية حتى الزمخشري المعتزلي الذي لا يثبت صفة الكلام، كل علماء اللغة العربية يقولون المفعول المطلق يرفع المجاز، التوكيد يرفع المجاز. هاي فائدة أقرأ أي كتاب في النحو من لدن سيبويه إلى يومنا هذا، كلهم يقولون إن التوكيد يرفع المجاز، يرفع الاحتمال، ما يسموش مجاز قديما كان يسموه الاحتمال التجوز، يعني يرفع التجوز، التوكيد يرفع المجاز، ما فيش دعوة. لماذا؟ لأنه أكد كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. لذلك هذه الآية كانت قاصمة لبشير المريسي، فكان جاء إلى أبي عبيدة فقال له هل لا قرأت قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قرأها كلم الله، قال له الصواب في قراءتها وكلم الله موسى تكليما، يعني يصير موسى هو المكلم والله سبحانه وتعالى هو المكلم، يعني هنا فيه تعطيل صفة الكلام. فقال أبو عبيدة نعم لا إشكال في ذلك، لكن أين أنت من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، فبدأ يبكي بشر المريش، هذه لا تستطيع أن تقدم وتؤخر فيها، ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه، فهذا نص صريح. لماذا؟ توكيد، توكيد لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. طبعا أنا ذكرت مثالا في باب الاعتقاد وإن كان أصول الفقه يبحث في الأمور العملية، لكن الإخوة الذين تابعوا معنا هذه الدروس ربما يذكرون أنني ذكرت أن أصول الفقه هم يقولون الفقه المراد به هنا الأحكام العملية، وإلا فهو يحتاج إليه أيضا في باب الاعتقاد. لذلك الشافعي رحمه الله يسميه أصول العلم، لا يسميه أصول الفقه، أصول العلم. تحتاج أصول الفقه في كل المواد، في كل أبواب الشريعة. من الأمثلة أيضا للنصوص، النصوص بمعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحد. قال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا. هل يمكن لأحد يفهم غير هذا أو له احتمال؟ هل له احتمال غير ما جاء ذكر في هذا؟ هذا هو النص، هذا هو النص. وليكن في علم الإخوة الكرام أن هناك للأسف أقوال ذكرت في كتب الأصول القديمة خاصة من التي خضعت لعلم الكلام، وصل بهم الأمر إلى أنهم قالوا ليس في القرآن نص، بمعنى لا يجب إلا على معنى واحد. وهذا نستغفر الله تعالى من ذكر هذا القول، لكنه قرأ مثلا ترون هذا التصريح، طبعا يرد عليه الباجي وينكره كان في إحكام الفصول له للباجي، فمنهم من أنكر وجود النص ووضعوا قواعد اعتزالية كلامية لبسوا بها على الأمة والعياذ بالله. منها أن إذا قالوا ليس ثمة نص، ما كاش نص، كل شيء محتمل وكل شيء إذا النص والدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط بالاستدلال، هذه قاعدة اعتزالية هذه قاعدة اعتزالية لا يسقط الاستدلال أبدا، لأنه كثير من النصوص تحتمل، والظاهر لا يسقط به الاستدلال، إنما تحتاج إلى أدلة الاستدلال يستدل بها مع قرائن أخرى، لا يسقط به الاستدلال أبدا. إذا قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 14 هذا نص لا يحتمل معنى آخر. قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، لا يفهم منها القارئ غير ما سمعه، نجيش إذا نقولك الظاهر، لا هنا نص في كفارة التمتع. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أذل لغير الله به، نص في تحريم الميتة بجميع أنواعها إلا ما يستثنى، والدم بجميع أنواعه إلا ما يستثنى، ولحم الخنزير كله محرم، وإنما طلب من الفقهاء يقول لك الله نص على اللحم ولم ينص على الشحم. هذا كلام بعض الناس ربما يقول شحم الخنزير جائز لأن الله حرم لحمه، فإن هذا جاي بلغة العرب. لماذا؟ لأن العرب تطلق اللحم ويدخل تحته الشحم، وخاصة أن الله يحرم اللحم الذي يحتاجه الناس كل الناس في أكلهم وقيام معيشتهم، فهذا تنبيه باب أولى على الشحم الذي لا يحتاج إليه إلا نادرا. وما أهل لغير الله بأي ما صرف وذبح لغير الله، ما ذبح لغير الله أو ذبح وذكر عليه غير اسم الله سبحانه وتعالى، هذا هو النص، لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو موجود في القرآن وفي السنة. حكم النص أيها الإخوة الكرام، النص قطعي الدلالة فيجب العمل به ولا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل. سنرى من الذي يقبل التأويل، هو الظاهر، ظاهر كذا ولكن يمكن، لكن النص لا يحتمل التأويل، لا يقبل التأويل ويقبل النسخ، يمكن أن ينسخ النص يأتي ويرفع مقتضى ذلك الخطاب نص آخر، ما فيش مشكل، لكن حكمه أنه قطعي الدلالة وهو موجود في الكتاب والسنة بكثرة ويجب العمل به لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. هذا ما ذكره الناظم رحمه الله، فقال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. بقي علينا أن نتطرق إلى الظاهر والمؤول، نتطرق إلى الظاهر والمؤول. طبعا عندما نشرع في المؤول نذكر لكم إن شاء الله أسباب التأويل، أسباب التأويل وقواعد مهمة، قواعد مهمة في وضع حواجز أمام التأويل حتى نمنع التأويل، لأنه كما سيأتي بيان إن شاء الله في طبعا اليوم انتهى الوقت درسنا اليوم، لأنه لا نريد إكثار من لا يكون همنا هو المضي في شرح النظم دون استيعاب ما ذكر. الإنسان لابد أن يعلم ما معنى المجمل والمبين، المجمل هو النص الذي لا يحتمل معنى واحدا، يحتمل معنيين فأكثر ولا مرجح لأحدهم، المعنى الآخر حكم المجمل لا يجوز العمل به حتى يبين. المبين هو النص، هو اللفظ الذي دل على معين بعد التبيين، هذا المبين يجب العمل به. وذكرنا أنه ليس ثمة في الشريعة نص مجمل، إنما الإجمال يقع في ذهن المجتهد. الآن انتقلنا بعد ذلك إلى النص، قلنا النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وحكمه أنه يجب العمل به ولا وهو قطعي الدلالة ولا يقبل التأويل ولكنه يقبل النسخ. بقي علينا أن نتحدث عن الظاهر والمؤول، وهو بطوله سنرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القابل يوم الأربعاء إن شاء الله، الظاهر والمؤول. بهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله من مبحث عظيم، من مباحث أصول الفقه، هو المجمع العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين النص الظاهر المؤول، ونشرع إن شاء الله بعدها في دراسة أفعال أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مبحث مهم جدا، حتى إن بعضهم كالشيخ الأشقر ألف فيه رسالة دكتوراه في مجلدين، في مجلدين أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نرجع إن شاء الله تعالى الحديث عن الظاهر وعن المؤول في المجلس القابل إن شاء الله تعالى. المهم إنسان يضبط ماذا درسناه إن شاء الله. وبارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء وحسن الانتباه، ومن كان لديه سؤال فليتفضل، وخاصة إذا كان هذا السؤال متعلقا بالدرس أولا. وإياكم جميعا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، تفضلوا إذا كان لديه سؤال يتعلق بالدرس فلا بأس بأن يطرحه، وإلا فلا بأس أن نجيب عن بعض الأسئلة التي نستفيد منها إن شاء الله. وإياكم الأخ وسلمى والأخ زكريا وجميع الإخوة الأخ الحديثة حفظكم الله جميعا، فيكم بارك الله جميعا، فيكم بارك الله جميعا. هذا الأخ الكفان يسأل فيقول هل تنصح بكتاب عبد الوهاب خلاف؟ فهناك من قال إنه كتاب الفقه أكثر منه أصول الفقه، وهل توافقون على شرح الأجرمي أحسن الله إليكم؟ أولا كتاب عبد الوهاب خلاف كتاب جيد، كتاب جيد، وإذا قال فيه من قال إنه كتاب فقه فما له يقصد ذكر الأمثلة فيه، وهذا مهم جدا ذكر الأمثلة في كتب الأصول مهم جدا لما فيه من الفوائد. أولا ضبط القواعد، من العيب أنك تدرس مثلا أي علم سواء حتى علم الحديث مثلا تدرس الشاذ وتعرفه وانتهى. لا، أعطي أمثلة ثلاثة أربعة تبين فيها مخالفة الثقة مثلا، من هو أوثق منه ومن هو أكثر عددا، تبين هاوليك شوف رواة ماذا قالوا وانظر هنا ماذا قال، حتى يكون من باب تخريج فروع الأصول. كذلك أصول الفقه، وخاصة أن ذكر الأمثلة مما يجعلك تفقه الأحكام الشرعية، وهو المطلوب في الحقيقة، ليس أصول الفقه هو المطلوب، المطلوب هو الفقه. إذا لو كان الفقه ليس هناك فيه خلاف ولا تعارض ولا شيء إنسان يدرس الفقه مباشرة لا يحتاج إلى شيء آخر، لكن عندما درست الفقه تجد تعارضا لبعض الأقوال، تجد استدلالات، تجد أنت تستعين بأصول الفقه لترجيح الأقوال المخالفة لغيرها. إذا فذكر الفروع لا يجوز الغلو فيه كما فعل الحنفية، ولا يجوز إخلاء كتب الأصول منه. طب هذا يكفي وكتاب جيد، تبقى مسألة الدلالات، مسألة الدلالات الإنسان يحاول يقلص منها فقط، لأن كثير من الكتب النافعة سارت على منهج الحنفية ففي الدلالة والساو، وفي الحقيقة الإنسان يسير على ما سار عليه أكثر العلماء دلالات بعد ذكر العام والخاص والمطلق والمقيد. يذكر هذه الخمسة أشياء: النص الظاهر المجمل المبين المؤول انتهى. أما إذا دخلت إلى إشارة النص ودلالة النص ودلالة إشارة ودلالة العبارة ودلالة الاقتضاء ودلالة اللزوم ودلالة، فهنا هذا يعقد العلم أكثر مما ييسره، الإنسان يتركه في آخر المطاف. يعني كتاب جيد، على كل حال قد يكون هذا رأي لبعضهم، فله رأيه، ولكنه كتاب جيد. وأما هل توافق على شرح الأجرمي؟ الموافقة كانت مبدئية من حيث الفكرة، لكن من حيث التنفيذ هذا إن شاء الله يحتاج إلى تدبر. فبعد أيام إن شاء الله تعالى كما ذكرت لك مرة أخيرا، بعد أيام إن شاء الله نبت في الأمر لا ندري والله لا ندري. هو يقول قولهم أنه كتاب فقه يعني كتاب تمارين في أصول الفقه. إيه يعني كتاب نعم تمارين في أصول الفقه كتاب جيد يعني منيح الإنسان يتمرن وهذا شيء يستحسنه كثير من أهل العلم. وهناك رسالة الدكتوراه التي يحضرها الشيخ الحاج عيسى حفظه الله فموضوعها مناهج الأصولية في التأليف ويتحدث عن هذه القضية غلو الحنفية في ذكر الأمثلة وجفاء علماء الكلام في عن ذكر الأمثلة الفقهية. من لديه سؤال آخر؟ هذا الأخ بويش يقول ماذا نقدم أصول الفقه أم الفقه؟ طبعا هما ذكرنا هذه النقطة في بداية إلقاء الدروس على أصول الفقه. نعم أعلم أنك ما حضرت. فالفقه مطلوب أصالة وغاية وأصول الفقه مطلوب وسيلة. فالطالب يدرس الفقه الذي يحتاج إليه فورا كمسائل التي تجب عليه خلال 24 يوم 24 ساعة يعني في اليوم والليلة كالتوحيد وصفة الصلاة والطهارة والوضوء. هذا لا بد عليه أن يتعلمها ولا ينتظر دراسة أصول الفقه فيها. ثم يواصل إن شاء الله يدرس الفقه ما تتيسر له ذلك. فإن أمكنه الجمع بين أصول الفقه والفقه معا الجمع أولى من الترجيح. فهنا يستحسن أن يدرس أصول الفقه حتى إذا درس الفقه سهل عليه إدراك الصحيح من الأقوال التي تذكر في الفقه. إذا فالمسألة نسبية إضافية ماشي. فبالنسبة للطالب ننظر إذا كان مبتدئا فهو يدرس الفقه الذي يجب عليه ثم يواصل دراسة الفقه حتى يتسنى له دراسة أصول الفقه. كذلك مسألة نسبية إضافية من حيث إدراك الطالب نفسه. فهناك إنسان يدرس أصول الفقه ويفهمه مباشرة كأنه يأسر عليه ذلك يصعب عليه فهم أصول الفقه لكنه يفهم الفقه. إذن هذا عند التزاحم إذا استطاع أن يجمع بينهما فذلك أحسن. وإلا فعليه أن يقوم بأداء الواجب عليه يتعلم الواجب عليه ثم يتعلم أصول الفقه قبل تفاصيل الفقه والله أعلم. الأخ داود يقول شيخنا هل شرحت لنا كتاب قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري؟ طبعا شرح قواعد الإعراب كنا قد شرحناه في الأعوام السابقة وهو في الحقيقة يعني خاص بإعراب الجمل والأدوات والأدوات التي لها معنى واحد أو معنيان أو ثلاث معاني. فلا شك أن شرح قواعد الإعراب لم يستفيد منه إلا من درس النحو قبل ذلك. ولا شك أنك سمعت عندما طرحوا لنا هل ندرس النحو في هذه الغرفة فقلنا هذا يحتاج إلى تفكير وتأمل لأن النحو علم يحتاج إلى أن يكون السامع حاضرا مع المتكلم فيكتب له مثلا تخطيطا في الشرح وغير ذلك. وخاصة هذه عادتنا في تدريس علم النحو العربي أننا نكتب دائما مخططا يراه الطالب حتى يحسن ويسهل عليه فهم ما يطرح. هذا أفكر فيه الآن ربما ألقينا درسا في النحو العربي في الغرفة فإذا انتهينا من تدريس النحو انتقلنا إلى شرح قواعد الإعراب، لأن شرح قواعد الإعراب يتم من عند النحو، لأنه فيه تدريس أو فيه تعلم إعراب الجمل والأدوات. وهذا الأخ يقول هل أصول الفقه اسم جنس أو علم جنس؟ هو إذا كنا نريد أن نضعه بين هذين اللفظين فهو علم، فهو علم على فن معين، فهو علم على فن معين. إلا أن اسم جنس كما يقول ابن مرد ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. فهنا مثلا علم الجنس خاص، لما كانت كلمة أسد، كلمة أسد عامة لكل أسد، كل أسد يسمى أسد، رأيت الأسد، لا تدري أي أسد، هذا ولا ذاك ولا ذاك. لكن إذا قلت الأخ سائل ويش قسم داخل في الإنشاء، تكلمنا عن هذا أن القسم يدخل في الإنشاء، يدخل في الإنشاء بغض النظر عن المقسم عليه، القسم بذاته بغض النظر عن المقسم عليه، القسم من الإنشاء. قلت مثلا كلمة أسامة، إذا قلت أسامة معناها أسد، رأيت أسامة أي رأيت أسدا، هذا أسامة وهذا أسامة وهذا اسم، هذا هو علم الجنس. خلاف ما لو سميت أسدا معينا أسامة، أسد معين سميته أسامة، فإنه تقول رأيت أسامة تعني الأسد المعين الفلان الذي له الصفة الفلانية، يعني وضعت له لقبا، تبعنا. لذلك أصول الفقه، أصول الفقه بالنظر إلى أنه صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من خلال أدلتها الإجمالية وكيفية الاستفادة حال المستفيد، فلا شك أنه ليس اسم جنس، هو خاص. تقول أصول الفقه حتى أصول الاعتقاد أصول فقه، أصول التزكية أصول فقه، أصول الدعوة أصول فقه، لكن هنا صار علم جنس. الله تعالى وهل القسم داخل الإنشاء في الخبر؟ قلت الأخ إن القسم بحد ذاته هو إنشاء، فهنا هو إنشاء بغض النظر عن المقسم عليه، المقسم عليه القسم إنشاء. هل أحسن الله إليكم وجدتمون قاعدة الدليل إذا دخل الاحتمال؟ ما هذه فرد كثرة استطرادا، وهو أنهم وضعوا بعض أهل الاعتزال وعلماء الكلام وضعوا قاعدة يضربون بها النصوص الشرعية والأخذ بظواهر الألفاظ، فقالوا النص إذا دخل الاحتمال بطل أو سقط به الاستدلال. هذه قاعدة في الحقيقة اعتزالية، وما إذا تكلم بها السلفي أو السني عموما نحن نحمل على المحمل الحسن، يقصد أنه إذا احتمل النص معنيين لا بد أن نبحث عن مرجح، هذا ما يقصده السني. لكن أهل الاعتزال إنما يذكرون هذه القاعدة لأنهم يريدون بها ضرب النصوص، أن النص متى كان له معنيان فلا تستدل بها، هنا تسقط نسبة كبيرة من النصوص، فهذه تنسف الدين في الحقيقة. لذلك الكلام إذا نطق به السني نحمله على المحمل الحسن، وإذا نطق به البدعي نحمله على الاحتمال الذي يريده البدعي، ولكن الأصل في هذه الكلمة أنها خطأ. الدليل إذا ورد عليه الاحتمال سقط بالاستدلال، هذا في حقيقة خطأ، إنما الدليل إذا ورد عليه احتمال يبحث فيه عن الاحتمال الراجح، لا يسقط أبدا. ونحيي شيخنا حبيبنا الشيخ يحيى بدر الدين، وتبين لي أنه حاضر معنا الليلة، فجزاه الله خيرا ووفقه لما يحبه ويرضاه، ونشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبه في الله واشتقنا إليه وجزاه الله خيرا. هذا طبعا يسأل عن حكم اللحوم المجمدة، فهذا حديث يطول عنه. الأصل هم المستوردة، هذه المجمدة حرام فهي ميتة، الأصل فيها أن محرمة ميتة، من كان يريد أن يحلها فعليه أن يأتي بالدليل أنها ذبحت، أنها ذبحت. لا بد من لجنة شرعية ترسل هناك من قبل الهيئات الرسمية أو مؤسسات كما فعلت دول أخرى. لماذا بعض الدول فعلت هذا؟ أرسلت بعثات تأكدت من أن هذه اللحوم غير مذبوحة، وقد صرح بذلك كثيرا من السفارات التي موجودة ببلادنا ومن غيرنا، صرحوا بأن هذه الذبائح بأن هذه اللحوم غير مذبوحة. فلذلك الإنسان لا يجب أن يأكل من هذه اللحوم المستوردة، فبأنها ميتة. فأنا أضمن لك أنها غير مذبوحة، هي غير مذبوحة. و14 سفارة من سفارة الدول الأجنبية صرحوا بهذا، خاصة اللحوم التي تأتينا من برازيليا مثلا وغيرها من هولندا بعض الدول، فهذه غير مذبوحة فللأسف. الإنسان يبتعد عنها، ومنذ دخلت هذه اللحوم بلادنا تجمد الرجال فصاروا ربات الحجال، وأما النساء فلا تتحدث. فتجمد كل شيء، تجمد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجمد العلم، تجمد الخير. فأثرت هذه اللحوم على شخصية المسلمين كما معروف، فاللحم والأغذية هذه تؤثر على النفس، تؤثر على الأخلاق. لذلك حرمت السباع لأنها تؤثر، تحدث في جسم الإنسان قوة سبعية، يصير يعني شرسا. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل لأن لحمها له حرارة خاصة يصير يغضب من خلال أكلها الإنسان، كما هو واقع لدى الأعراب الذين يأكلونها. ولحوم لحم الخنزير الذي يغرف الدياثة في شخصية الإنسان كما هو حادث في بلاد الغرب، حتى صاروا ما يغارون على أعراضهم ولا شيء. لذلك الإنسان يظهر له من خلال هذه اللحوم التي ظهرت وقفت على سطح المجتمعات الإسلامية اليوم أنها أثرت كثيرا في نفسية المسلمين. فإنسان يبتعد عن أول ما حرام، ومن ادعى العكس فعليه الدليل، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. أما هذا يقول حكم السكن التسامي، وهذا يسأل عن الهدية، فالوقت انتهى للأسئلة، فأنا أكتب هذه الأسئلة الآن وأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى عنها لاحقا. وإن كنت تريد أشوف حكم السكن التساهمي فأجبنا عنه في منتديات بسة، فإن كان هذا السكن التساهمي دخل معك البنك دخل معك ويأخذ فائدة تلقاء معاملتي أو إعانته لك، فهو لا شك أنه محرم ولا كرامة. أما إن كان لا يأخذ فوائد على هذا الإسهام، لأن البنك يدخل بنسبة معينة معك، فإن كان يأخذ فوائد على هذه النسبة التي وضعها وساهم بها معك، فهذا يحكمه بالربا محرما. وإن لم يكن يأخذ هذه الفائدة فهو جائز. إذن لازم قبل كل شيء نعرف ما هو السكن التساهم، هو إعانة من الدولة، نعم، لأصحاب الدخل المحدود أو المهدود يعاون، لأنه هو إعانة من الدولة لأصحاب الدخل المتوسط لبناء شراء أو شراء مسكن. هم لنسوا طريقتين، كان اختلاط الدولة تعطي المواطن مبلغ من المال، مبلغ من المال، ولكن طبعا تجعل له شروط، قال لازم يكون يعمل، لازم يكون دخله كذا، ما هذا بالإصابة، هذه حكمها لا غبار عليها. الدولة تعطي المواطن مبلغ من المال بشروط، ما فيش مشكلة، المهم عهدات الدولة لا غبار عليها، لأن هذه تدخل في التكييف الفقهي، وش يقول عليها؟ هبة بشرط، لكن لا يستفيد منها إلا ما توفرت فيه الشروط. لا يجوز غش، بعد يغش الوثائق ويجعل هذه الشروط متوفرة فيه وغير متوفرة فيه. فليتقي المسلم الله في نفسه، حكمها لا غبار عليها. الثانية لا تساعد الدولة المواطن، تعطيه لكن بأن يقترض من البنك، هو يقترض من البنك والدولة هي التي تسدد له هذه الفوائد، الدولة تقول أنا أسدد لك الفوائد، هذه محرمة لأنه عقد على ربا، بمجرد شهود هذا العقد حرام ويدخل في اللعنة. بعد يقول لك صح لست أنا الذي سأسدد تلك الفوائد، يقول نعم أنت سبب وجود هذه المعاملة، أنت سبب وجود هذه المعاملة الربوية، والله تعالى وضع لنا قاعدة لا تتغير، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا المتعاقد يؤكل الربا في هذه الحالة، ما هو يؤكل، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن أكل الربا وموكله، تصح ما تحتاج للربا لكن توكل في الربا تعين على ذلك، ولولاك ما يوجد مثل هذا العقد أصلا. إذا حكم التساهم متى دخل البنك قرب من البنك فابتعد من ذلك، وهذا وإياكم إن شاء الله وإياكم. هذا يقول شخص أهدي له هدية من صدقة، أنت تنتهي الأسئلة بارك الله فيكم، هذه حقيقة من الوقت. شخص أهدي له هدية من صديقي وهي شاحن، ولكن المشكلة هذه الشاحن من قرض بنكي، هل يجوز أن يقبل هذه الهدية؟ هنا يعني ننظر، هنا كثر كلام العلماء في هذا، فمنهم من قال وياكم إن شاء الله أخذه، فمنهم من قال جائز بقياس على أخذ هدية الكافر، قياسا على أخذ هدية الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هدية المقوقس، المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وأهدى إليه ماريا وأختها سيرين. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أموال هذا المقوقس هذا غالبا حرام من الرشا والربا وغير ذلك، فأخذ الهدية من الكافر قياسا عليه إلى عليها، قال بجواز أخذ هدية من المسلم باب أولى، والآخر قالوا لا، الكافر لم يدخل تحت عقد الشريعة، لم يدخل تحت عقد الشريعة، فهو بخلاف المسلم. شوف مثلا الكافر إذا أسلم حل له كل شيء أخذه بالسرقة بالربا، يجوز له يصير حلال، بخلاف المسلم، المسلم لو تاب لو سرق لو نش لا بد عليه أن يعيد ما سرقه إلى أصحابه، لماذا؟ لأنه فعل تلك المعصية تحت عقد الإسلام، والكافر فعلها تحت غير عقد الإسلام، لذلك الإنسان يتورع، يتورع في هذه المسألة ولا يتقبل هدايا محرم، تمام؟ لا يتقبل هدايا محرمة، خاصة أنه بهذا الرفض يعلم الناس، يعلم الناس الشرع، قال لماذا لم تقبلها؟ قال يا أخي هذه حرام، وربما هو سألك لماذا حرام فتبين له، لكن قبولك لها لم يمكنك من إنكار الربا عليه، تقبلها منه ثم بعد ذلك تنكر عليه الربا، يقول أنت قبلت هديتي وهي أصلها من الربا. لذلك إنسان يعمل إذا اشتبه عليه الشيء فليأخذ بالأحوط، والله تبارك وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وحافظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، وتحية عابرة لجميع الإخوة بخاصة الشيخ يحيى حفظه الله تبارك وتعالى، وللإخوة القائمين الذين يبذلون جهدا في إدارة هذه الدروس حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.